أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم من وهميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا فيما لو زوجت رجل أمه مدعية الوكالة وأنكر هو، وقلنا أن العقد باطل ولا مهر عليه. وأما بالنسبة للأم فقيل أنها تغرم نصف المهر، وقيل أنها تغرم تمام المهر، وقيل كما قواه الشارع بأنه لا شيء عليها أيضا إلا إذا تحقق ما يوجب ضمانها. ووصل من الكلام إلى قول الشارح ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه. قلنا البضع إنما يضمن فيما لو وقع عقد، فيما لو وقع وطء شبهة. أما من دون تحقق لا العقد ولا وطء الشبهة، مجرد تعطيلها عن الأزواج في هذه المدة لا يوجب ماذا؟ الضمان على الأم المدعية للوكيل. لا مطلقا، يعني لا يضمن البضع مطلقا، لابد من تحقق موجب من هذه الموجبات. عقد لحقه الطلاق، فعند ذلك تستحق نصف المهر. وطء شبهة يثبت لها مهر مثلين، والعقد لم يثبت. ليش؟ لأن الولد رد النكاح فلم يثبت موجب العقد وهو المهر. لم يثبت لا على الولد إذ لا عقد، والعقد تشتغل به والمهر تشتغل ذمة الزوج به بمقتضى العقد، ولا على الأم إذ لم يتحقق ما يوجد ضمان البضع. والأقوى أنه لا شيء على الوكيل مطلقا، يعني سواء كان الوكيل أما أو غير أم لا شيء عليه. لا شيء عليه يعني لا نصف المهر ولا تمام المهر، إلا مع الضمان، يعني إلا مع تحقق ما يوجب الضمان فيلزمهما ضمان، فمن مهر مثلين أو من نصف مهر إذا كان في عقد تحقق ثم تأدى، بل إلا مع الضمان، يعني إذا تحقق استيفاء البضع بالوطء أو بالعقد فعند ذلك يلزمه، بل يلزمهما ضمان. قال ويمكن حمل الرواية لو سلم سندها. كلامنا الآن بالرواية اللي أشار إليها الشارح فيما تقدم، اللي هي رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. لو سلم سندها، وإلا نحن قلنا مشكلة هذه الرواية أنها ضعيفة السند في إسماعيل بن سهل. قال يمكن حملها على عليه، يعني على أن الأم تضمن، حكم بضمانها نصف المهر لتحقق ماذا؟ لتحقق موجب الضمان، يعني بعبارة أخرى لتحقق العقد المفترض، لتحقق العقد. قال ويمكن حمل الرواية لو سلم سندها عليه، يعني على تحقق موجب الضمان. ولكن يا أخوان ما أدري أن تشوفوا لسان الرواية. سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك. وهذه صريحة في أن التزويج لم يكن من الأم عن توكيله من الولد، وإلا لو كان عن توكيل فلا معنى لأن يكون النكاح جائزا. فإذا النكاح والتزويج من الأم كان ماذا؟
فضولا.
فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر على أمه، يعني إن رد هذا التزويج الفضول فالمهر على أمه. فالرواية صريحة بأنه ما تحقق لا وطأ شبهة ولا تحقق عقد، وحملها على ما لو تحقق العقد يعني يأبى عنه لسان الرواية. على كل حال الشارح قال يمكن حمل الرواية عليه. وعلى هذا يعني على هذا الذي أثبته الشارح من أن الوكيل لا ليس عليه شيء إلا مع اكتفاء البضع بنحو موجب للضمان، وعلى هذا يتعدى الحكم إلى غير الأم. ليه؟ لأنه هذا بصير حكم على صفة القاعدة. إذا صار في اكتفاء للبضع بنحو موجب للضمان عند ذلك ماذا في خصوصية لكون الوكيل أما، وعلى هذا يتعدى الحكم إلى غير الأم. وبالغ القائل بلزوم المهر، ونصب القول بلزوم المهر بتمامه على الأم إلى الشيخ الطوسي، قال وبالغ القائل بلزوم المهر، وجه المبالغة، قال فحكم به على الأم وإن لم تدع الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية. لأنه نحن قلنا رواية ابن مسلم ما فيها أن الأم ادعى، بل تكاد تكون صريحة فيما الأم عقدت حضورا ولم تدع الوكيل. بالغ القائل بلزوم المهر على الأم فحكم به على الأم وإن لم تدع الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية. ونحن قلنا أنه لو أردنا أن نعمل بالرواية تماما ما في موجب لحملها على صورة ادعاء الأم الوكيل، نتحفظ على إطلاقها. ونقول هنا حكم تعبدي على خلاف القواعد، غاية ما في الأمر الرواية مبتلى بماذا؟ بضعف الإسناد وعدم الجابر لها من الأصحاب. قال وهو بعيد، وهو بعيد يعني الزام الأم بتمام المهر حتى لو لم تدع الوكيل بعيد. هو أجل البعض بتقول خوانا حكم على خلاف القاعدة يثبت تعبدا بالخبر. قلنا وأشرنا مرارا وتكرارا أنه أحيانا تكون المسألة احتلائية والقاعدة اللي نحن في مقام تخصيصها قاعدة ارتكازية، فيبعد جدا أن يكتفى في مقام الخروج عن مثل هذه القاعدة المرتكزة والتخصيص في مثل هذه المسألة الابتلائية، يبعد الاكتفاء بخبر واحد هذا لو تم سنده، فما بالك وهذا الخبر ضعيف السند وماذا لا جابر له ولم يعمل به الأصحاب. قال وقريب منه يعني قريب من هذا القول في البعد حملها على دعواها الوكيلة، حمل الرواية على ادعاء الأم الوكيلة، بل لأنه حتى لو ادعت الوكيلة نحن قلنا القواعد أنه ليس عليها مقتضى القواعد ليس عليها شيء، وهذه الرواية لا تصلح لأن نخرج عن مقتضى القواعد في خصوص الأم. بس برجع بقول أنه الشارح أغفل الروايات اللي موردها ليس الأم، موردها الوكيل مطلقا، واللي حكمت لماذا؟ بثبوت نص المهر اللي منها صحيح قال عبيدة الحذاء اللي قرأناها بالأمس. قال فإن مجرد ذلك يعني مجرد ادعاء الأم الوكيلة لا أو مجرد ادعاء الوكيلة أما كانت المدعية أو غيرها لا يصلح لثبوت المهر في ذمة الوكيل، إلا القواعد لا تقتضي ثبوت المهر. ولكن نرجع نقول أنه صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام أثبتت نصف المهر على ماذا؟ على مدعي الوكيل والذي لا يستطيع أن يثبت الوكيل، يثبت نصف المهر عليه لأهل الزوجة أو للزوجة كما عبر الرواية. قال الفصل الثالث في المحرمات، بعد أن انتهينا من المسائل دخل الماتن في المحرمات، ومن يحرم نكاحهن على الرجل حرمة مؤبدة ومن يحرم على المرأة نكاحه حرمة مؤبدة. والمحرمات أيها الأخوة كما سيتضح عندنا تارة تكون في النسب وأخرى الحرمة يعني تارة تكون منشأها النسب وأخرى يكون منشأها الرضاع وثالثة يكون منشأها غير ذلك من الأسباب التي سيأتي ذكرها في باب النكاح لأن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى حرمة التزويج بالمرأة مؤبدا كما سيأتي معنا إن شاء الله.
شوف المحرمة تشوفها لا
محرم فقال الفصل الثالث في المحرمات بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب اللي ستأتي معنا مفصلة المصاهرة الزنا بذات البعل على تفصيل يأتي في كل مسألة من هذه المسائل إن شاء الله تعالى. قال وتوابعها في المحرمات وتوابعها. قال يحرم على الذكر بالنسب 9 أصناف من الإناث. طبعا هو سيتصدى الآن لبيان ما يحرم على الذكر من الإناث وباللازم سيتضح ما يحرم على الإناث من الذكور بلي. فمثلا إذا حرم على الذكر بنت الأخي يعني يحرم على الأنثى عمها وإذا حرم على الذكر بنت الأخت يعني يحرم عليها خالها فهذا سيكون. يا أخوان الماثل جعل أو الشارح أخوان جعل ما يحرم بالنسب 9 أصناف وأشار السيد المحشي إلى أن المعروف هو جعل هذه الأصناف 7 لا 9 ولكن الشارح كثر الأصناف بلحاظ معين كما سيقول لأنه ما يحرم بالنسب ما حصرته الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهذه الأصناف 7 محرمة بنص الآية الكريمة ولكن الماثل جعل البنت 3 أقسام البنت وبنت البنت وبنت الابن فصارت الأصناف 9. على كل حال هذه الأصناف 7 أو 9 محرمة بنص القرآن الكريم. قال يحرم على الذكر بالنسب 9 أصناف من الإناث الأم وإن علت الصف الأول الأم وإن علت يعني وإن علت يعني قال وهي كل امرأة ولدته كل امرأة التي ولدتها أمه والمرأة التي ولدتها لا تتعدد أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أم لأم يعني أمه وأم أبيه وأم أمه وكل هذا يصدق عليها أنها أمه أنها أمه. طبعا لذلك الأم فيها علو يعني يقال الأم وإن على بلد. قال والبنت وبنتها وإن نزلت وبنت الابن فنازلا البنت وبنتها وإن نزلت وبنت الابن فنازلا يعني كذلك كما سيوضح الشارع وضابطها يعني ضابط بنت الابن من ينتهي إليه نسبه بالتولد ولو بوسائط من ينتهي نسبه إليه بالتولد ولو بوسائط ابني نسبه ينتهي إلي، ابني نسبه ينتهي إلي، ابني نسبه ينتهي إلي بلا واسطة، ابني نسبه ينتهي إلي بالواسطة، ابني نسبه ينتهي إلي بواسطتين. بنت ابني هذه كلها تعد ماذا؟ بنت الابن، كلها تعد بنت الابن، مهما نزل الابن بنته محرمة. قال والأخت وبنتها فنازلا، وهي يعني الأخت كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما، الامرأة التي ولدها الأبوان هي الأخت الشقيقة، يعني ولدها أبوك وأمك، أختك لأبيك وأمك، أو أحدهما، لأنه قد تكون أختك لأمك وقد تكون أختك لأبيك، والأخت المحرمة مطلق الأخت، سواء كانت أخت شقيقة لأمك وأبيك أو أختك لأمك أو أختك لأبيك، أو انتهى نسبها إليهما، يعني إلى ماذا؟ إلى أبويك أو إلى أحدهما بالتولد. كل أنثى ينتهي نسبها إلى أبويك أو إلى أحدهما بالتولد فهي أختهم، يعني بعبارة أخرى يا أخواني، طبعا هون أو انتهى نسبها مو الأخت، عفوا الأخت لا تعلو، الأخت هي ما قلنا بنتها بنت الأخت، من انتهى نسبها إليهما إلى الأخت أو إلى الابن، بنت الأخت وبنت الابن، أو إلى أحدهما أي إلى الأخت أو الابن بالتولد، بنت الأخت وبنت الابن، لأن الأخت لا تكون ماذا؟ لا يكون لها درجات، مش مثل الأم وإن على الأب وإن على ابن الابن وإن نزل بني. الأخت كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما هذه هي الأخت. طيب وهي تعريف الأخت. الآن أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما، هذا تعميم من الشارح لكلام المتن، لأن المأخوذ في المتن ما هو؟ بنت الابن فنازلا، والأخت وبنتها فنازلا، هذا من الشارح تفسير لماذا؟ كما ذكر السيد المحشي لبنت الأخت، بنت الأخت هي ماذا؟ هي إما أن تكون ابني للأخت الذي ولدها أبوات أو أحدهما، أو ينتهي نسبها إليهما، أو ينتهي نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد، يعني يكون نسب هذه الأنثى منتهيا إلى الأخت، بل
شيخنا عنا لفت ونشر مرتبين، بدأ أول شيء
ببيان البنت، ببيان الأخت
وبعدين البنت،
وبعدين بنت الأخت. نعم،
يعني الآن وهي الأخت.
نعم،
بعدين أو بيان عن بنت الأخت.
ليش
ما زلت تغيب دي أو ما نصح
بها صح ضمن
نفس الأخت؟ نعم
نفس الأخت، انتهى نسبه للأب أو للأب أو للأم.
لا يدخل في اسم الأخت غيره، يعني ما عندك الأخت العالية
بنتها انتهى نسب
الأخت
إلى
علو وسفل
إلى الأبوان.
نعم
إلى الأبوان يعني انتهى.
بنت الأخت كلامنا في بنت الأخت، هي بنت الأخت هي كل بنت ولدتها الأخت بالمباشرة أو بالوصف، غير مقصود أو انتهى نسبها إليها. كل بنت ولدتها الأخت بالمباشرة أو بالواسطة. يعني مقصود الشارح أن يقول بنت الأخت هي من تكون بنتا لمن ولدها أبوات أو أحدهما، أو ينتهي نسبها لمن ولدها أبوات أو أحدهما. يعني أختي إذا لها بنت ولبنتها بنت ولبنتها بنت، هذه يقال لها الساكنة يقال لها ماذا؟ بنت أختي. ولو كان لأختي بنت ولبنتها بنت ولبنت بنتها بنت أيضا هذه الأخيرة يقال لها بنت أختي. ليش؟ لأن نسبها، لأنها أنثى، ينتهي نسبها إلى ماذا؟ إلى من ولدها، إلى من ولده أبوي، أو إلى من ولده أحد أبوي، أو انتهى نسبها، أو الأنثى التي ينتهي نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد. يعني ينتهي نسبها إلى من ولده الأبوان أو إلى من ولده أحد الأبوان. لأنه كما قلنا الأخت قد تكون أخت شقيقة من الأبوين، وقد تكون أخت من أحد الأبوين من الأم أو من الأب. هذه الأخت محرمة، وبنتها سواء المباشرة أو الأنثى التي ينتهي نسبها إلى الأخت الشقيقة أو الأخت من أحد الأبوين، كلها هذه من محرمات على الذكر. وبنت الأخ وإن نزلت كذلك، الأخ هو من ولده أبوات أو ولده أحد أبوات، بنته يعني سواء كانت بنت مباشرة لأخيك أو ينتهي نسبها إلى أخيك، بل وبنت الأخ وإن نزلت كذلك لأب كان الأخ أو لأم أو لهما، وكذلك يعني وإن نزل فنازل عنه. والعمة محرمة، وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها أو بغير واسطة. الآن أخت أبيك هو ذكر ولده، أخت أبيك عمتك، طيب أبوك ولدك بغير واسطة، جدك ولدك بواسطة، أخته عمة أيضا بس عمة عالية، يعني هي عمة أبيك عمتك بالتالي، وأبو جدك كذلك تكون عمة. فالعمة لها علو ولها دنون إذا صح التعبير. لذلك قال هي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما أو من الأب والأم معا،
أو غيرها
أو غير واسطة، يعني
مباشرة
بالواسطة أو بالمباشرة من جهة الأب أو الأم أو غيرهما. يعني يا أخوان الآن جدك لأمك أخته ماذا تكون؟
عمة أمي.
بالتالي عمتك العالية تكون عمتك العالية. ليش؟ لأنه جدك لأمك هو ذكر ولدك بالواسطة، فأخته عمة، واضح؟ أخته عمة. يا أخوان هذه الأمور مسلمة وواضحة، وأنا بالكلام في تطبيق العبارة عليها، يعني وإلا عمتك وعمة أبيك وعمة أمك وعمة جدك لأبيك وعمة جدك لأمك، العمة واقعة على اسمها على فهي محرمة لإطلاق العمة على الكل. والخالة فصاعدا، طبعا والخالة فصاعدا قال الشارح فيهما، يعني كلمة فصاعدا في العمة وفي الخالة، لأنه المثل قال والعمة والخالة فصاعدا، فقال الشارح فيهما أي تحرم العمة وتحرم الخالة، فصاعدا لا يختص بالخالة بل في العمة والخالة معا. وهي كل أنثى، بل الخالة كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو بغيرها بغير واسطة. وقد تكون يعني الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب، كما أن العمة قد تكون من جهة الأم مثل عمة الأم هي عمة، الخالة قد تكون من جهة الأب أيضا. والمراد بالصاعد فيهما يعني والمراد بالصاعد في العمة والخالة عمة الأبي فدي عمة، والأم عمة الأم عمة، عمة الأبي عمة، وخالته وخالتهما يعني خالة الأبي خالة، وخالة الأم خالة، وعمة الجد والجدة وخالتهما، وهكذا عمة أب الجد وعمة أب الجدة. وإن كان يعني نحن عم نحكي لو تحقق هذا تكون هذه من المحارم، وإن كان مثلا قد يندر ببعض الصور أن تكون عمة أبي جدي حية أو عمة أو خالة أبي جدي حية، ولكن لو تحقق هذا فإنه ماذا؟ فإنهن تكون من المحرمات وهكذا. فإذا هذا هو المراد من العمة. قال لا عمة العمة، عمتي هي أخت أبي، عمة أبي عمة، عمة جدي عمة، عمة أبي جدي عمة، عمة أمي عمة، عمة جدي لأمي عمة، ولكن عمة عمتي ليس ما أقول ليست عمة ولكنها عمة، عمة العمة لا تكون عمة بالضرورة. لذلك قال لا عمة العمة وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين، لأن عمة العمة قد لا يصدق عليها أي عنوان من العناوين المحرمة، وخالة الخالة قد لا يصدق عليها أي عنوان من العناوين المحرمة. مثال ذلك يا أخوان، مثال ذلك كما لو فرضنا أن زيد كما ذكرت المعاش له عمة، هذه العمة أخت أبيه ولكنها أخت أبيه، أخت أبيه لأمي، يعني زيد يا أخوان زيد ابن بكر، زيد ابن بكر أخت بكر هند، هند ماذا تكون؟ عمة زيد صحيح، ولكن هند هي أخت لبكر لأمي، هند أخت لبكر لأمي، يعني هند وبكر تجمعهما أم واحدة، ولكن أبو بكر مختلف عن أب هند. طب الآن لنجي إلى من؟ زيد عمته هند اللي هي أخت أبيه بكر أمه. طب عمة هند أقول دلالة عمة
أجنبية،
ها؟ عمة هند أجنبية. ليش؟ لأنها ليست أختا لبكر ولدت ولا بالواسطة. أنت زيد ابن بكر، بكر أبوه عمر، وليست هند وليست عمة هند اللي هي دلال، ليست أختا لعم،
ليست عمة،
يعني ليست عمة أبيك، ليست عمة أبيك، بالتالي لا تكون عمة لك، هي عمة عمتك إلا أنها ليست عمة لك. وكذلك الكلام في خالة الخالة اللي ذكر السيد أنه لو كان لزيد خالة أخت أمه لأبيها، العمة أخت أبيه لأمه، هذه الخالة أخت أمه لأبيها، ولهذه الخالة خالة هي أخت أمها، فإن خالة خالته لم ينطبق عليها أي عنوان من العناوين المحرمة.
الضابط يا شيخنا،
الضابط انطباق أحد هذه العناوين السبعة اللي ذكرناها.
لا بخصوص المستفسرة، أن تكون العمة إذا عادت محرمة أن تكون عمة لأبي،
بل
والخالة حتى تكون
ما تكون عمة عمتي،
تكون خالة خالة
ما فيكش تكون عمة وعم عمتي، فتكون عمة لأبي خالة لأمي. أما إذا خالت خالتي من دون أن تكون خالة لأمي ما بيصدق عليها خالة عالية حتى تحرم. لذلك قال فإنهما قد لا تكونان محرمتين، ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بماذا؟ بالقياس. يعني أنتم قيسوا هذه الأمور، بس نقول حرمت عليكم أمهاتكم، فإذا حرم على الرجل أمه وحرم على الأم ابنها، وإن وبناتكم إذا حرم البنت على الرجل حرم الأب على الأنثى، وأخواتكم يعني حرم الأخ على الأنثى، وعماتكم يعني حرم ابن أخي على الأنثى، وخالاتكم يعني حرم ابن الأخت، وبنات الأخ يعني حرمت العمة، حرم العمة عفوا، وبل على وبنات الأخت يعني حرم الخال، بل ونفس الترتيب الذي ذكرناه يعني فيما يقبل أن يكون له علو وذنوب، فيحرم مثلا العم وإن على، يحرم الخال وإن على، يحرم ابن الأخ وإن سفل، يحرم ابن الأخت وإن نزل. وضابط المحرمات الجامع لها لكل هذه المحرمات الأصناف اللي هي محرمات نسبية عم نحكي الآن، أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخولة، عدا أولاد العمومة والخولة، وهذه ضابطة سهلة. ذكرت ضوابط أخرى يا أخوان لجمع هذه الأصناف السبعة بأجمعها، ولكن أسهل ضابطة كل الأقارب محرمة من الإناث محرمة على الرجل إلا من أبناء العمومة وأبناء الخولة فإنه يجوز نكاحهن.
الطبقة الأولى والثانية دون
في طبقات الميراث يعني ما أدري حتى من تطبيقها أنه تنطبق على كل الموارد ولا لا.
الطبقة الأولى
يعني مثلا أن ليش عم في ضوابط أخرى، لأنه مثلا نقل السيد المحشي عن العلامي أنه يحرم على الإنسان أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد أول الأصول، وهذا أعقد من أنه يعني كل مقصود من الأصول والفصول، وفصول الأصول وأول فصل من كل أصل بعد أول الأصول. وهذا الجامع اللي ذكره الشارح في النهاية أنه كل الأقارب محرمات ما عدا أولاد العم وأولاد الخال. بالنسبة للذكر أولاد العموم وأولاد الخؤودة من الإناث، بالنسبة للأنثى أولاد العم وأولاد الخال. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، إحنا ما عندنا شك، بل ما في شك عند المسلمين خاطبة أنه كما أن النسب من أسباب التحريم كذلك الرضاع من أسباب التحريم، وقد نص القرآن الكريم على ذلك حيث قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ووردت أخبار أيضا تدل على هذا المعنى، منها ما روي في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النفاس، وهذا المعنى مروي عند رسول الله صلى الله عليه وآله بأسانيد مختلفة. وأصل أن الرضاع ينشر الحرمة كما أن النفاس سبب من أسباب الحرمة، هذا مسلم وموضع ضرورة بين المسلمين، وإنما سيأتي معنا إن شاء الله ماذا الخلاف بين المسلمين سواء بين الخاصة والعامة من جهة، أو بين الخاصة أنفسهم أحيانا في بعض خصوصيات والشروط المعتبرة في ماذا في نشرية الرضاع للحرم. وطبعا كلكم يمكن طرف أسماءكم المسألة هي معروفة في المسألة العامة، مسألة الرضاع الكبير اللي هي بموضع تشنيع علينا. نكتفي اليوم بهذا القدر، الحمد لله
رب العالمين.